الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نشرع بإذن الله تعالى في كتاب الوضوء من الألفية المكية ومن هذا الدرس سيتغير أسلوبنا في الشرح سيكون بطريقة مختصرة إن شاء الله تعالى بعيدة عن ذكر الخلافيات والتوسع في ذلك لأنه قد لا يكون من وراء ذلك كبير فائدة وبالأخص لدى البادئ فسنقتصر على ثلاثة محاور إن شاء الله تعالى في كل درس المحور الأول المعنى الإجمالي للأبيات التي ستقرأ نأخذ مثلا باب شروط الوضوء أركان الصلاة نقول مجمل المعنى الإجمالي للأبيات ثم تفسير الغريب من المفردات إذا وجد هناك كلمات غريبة في الأبيات نفسرها ثم المعنى التفصيلي مع ذكر الدليل مجردا عن ذكر الخلاف والتوسع في ذلك مع الإشارة إلى المسائل التي قد نقل فيها الإجماع والمسائل التي اختلف فيها إشارة فهذا رأيناه أنه أنفع مع الاستشارة بعض إخواننا الأفاضل أشار علينا بهذا قال المؤلف غفر الله له ولوالديه لجميع المسلمين شروط الوضوء شرط الوضوء العقل والإسلام تمييز والنية يا همام طهارة الماء زوال مانعي يحول دون بشرة فسارعي ورفع ما يوجب الاغتسال دخول وقت حدث توالى المعنى الإجمالي في هذه الأبيات بيان شروط الوضوء وهي ثمانية شروط من حيث العموم سيأتي ذكرها بالتفصيل إن شاء الله تعالى المفردات الغريبة الشرط هو تعليق شيء بشيء تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني تقول مثلا إن جاء زيد أكرمته الآن علقت الإكرام بمجيء من زيد يعني إن لم يأتي ما ستكرمه هذا هو معنى الشرط تعليق شيء بشيء إذا وجد الأول وجد الثاني كما في التعريفات للجريان قوله ما يوجب الاغتسال الذي يوجب الاغتسال الجنابة والحيض والنفاس هذا من حيث العموم قوله حدث توالى أي الحدث المستمر المتتابع الذي لا يقدر على رفعه ودفعه عادة وطبيعة المعنى التفصيلي لهذه الأبيات للوضوء شروط لا يصح الوضوء إلا بها والشرط في اصطلاح العلماء ما يلزم من عدمه العدم لذاته ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم معنى ذلك أن يلزم من عدم استحضار النية عدم صحة الوضوء، يلزم من عدمه العدم. إذا لم يتوفر الشرط لم يتوفر المشروط، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. يعني لا يلزم إذا وجدت النية أني أقوم أتوضأ، قد ينوي الإنسان ثم لا يتوضأ. واضح؟ إذن لا يلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. كم هي عدد شروط الوضوء؟ حصل اختلاف، احنا قلنا نشير إشارة، حصل اختلاف في ضبط عددها، فمنهم من جعلها 13، ومنهم من جعلها 9، ومنهم من جعلها 14 شرطا كما فعل السيوطي في الأشباه والنظائر ونظمها وهو منظومة فيها، ومنهم من جعلها 12 شرطا، ونحن ضبطناها 8 شروط للوضوء، وهي شروط الصحة، لأن الذين توسعوا جعلوها على 3 أقسام: شروط فرضية، وأدخلوا فيها أركان لا ينضبط على أن يكون شرط، وشروط صحة مفردها، وشروط صحة وفرضية، أشياء سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله. ولناتي الآن إلى ذكر الشروط التي ذكرنا أنها 8. أولا العقل، أننا قلنا شرط الوضوء العقل والإسلام، وقدم العقل هنا في النظم من أجل النظم وضرورة الشعر، وللأصل يقدم الإسلام، لكن لا إشكال في ذلك. والعقل هو مناط التكليف، تكليف مربوط بالعقل، إذا لم يوجد عقل لا يوجد تكليف، فمن فقد عقله أو ضعف عقله إلى حد لا يطيق التكليف مرفوع عنه التكليف، لهذا الطفل ليس مكلف لأنه ضعيف العقل ضعفا لا يطيق التكليف. أما إذا ضعف ويتحمل التكليف مثل المرأة ضعيفة العقل، لكن ضعف عقلها لم يخرجها عن التكليف، إلا إذا ضعف حتى صار ملحق بالأبلة والمجنون نزع، هذا مرفوع عنه التكليف. إذن العقل مناط التكليف، فلا يكلف إلا عاقل، لا يكلف إلا عاقل، ومن لا عقل له لا تكليف عليه، من الحيوان أو من الإنسان أو غيره. الدليل على هذا، هذه المسألة مجمع عليها، مجمع على شرطية العقل في التكليف وأنه مناط التكليف، من الأدلة على ذلك حديث علي، وجاء عن عمر، وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، أي قلم التكليف، عن النائم حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه أو قال المجنون حتى يعقل، وعن الصغير حتى يشب. هذا لفظ حديث علي رضي الله تعالى عنه. والحديث صحيح لغيره، وله شاهد من حديث عائشة بسند جيد عند الإمام أحمد كما قال محقق المسند. انتهينا من الشرط الأول، انظر أخذناه مختصر، انتهينا العقل. وكلما كان الإنسان أعظم عقلا كان التكليف عليه أقوى، انظروا كيف كلف الأنبياء لما كانوا أتم عقولا، أتم عقولا، كلفوا بمهام عظيمة، مهام عظيمة بالنبوة والرسالة، وكل من ضعف عقله قل التكليف عليه. لماذا نهي عن تولية المرأة أمر المسلم أمر الناس العامة؟ لضعف عقله. لماذا حرمت إمامتها في الصلاة بالرجال؟ لضعف عقلها. وهكذا كلما ضعف عقل الإنسان قل عنه التكليف بقدر ضعف عقله. الشرط الثاني الإسلام، من شروط صحة الوضوء الإسلام، وهو شرط في قبول وصحة أي عمل يعمله العامل يتقرب به إلى الله، بهذا الشرط يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك لأمرين، لأن الله اشترط للعمل الصالح الإيمان، قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إذن اشترط له الإيمان، هذا الأمر الأول. وقد ذكر هذا في 4 مواضع غير هذه الآية في القرآن الكريم، مجملها في 5 مواضع اشتراط الإيمان للعمل الصالح في القرآن الكريم. الأمر الآخر لأن الله عز وجل بيّن بطلان عمل الكافر إذا عمله متقربا به إلى ربه، قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقبل منه ذلك العمل، هباء منثورا لا فائدة منه ولا قبول له. انتهينا من الشرط الثاني، انتهينا، نأتي إلى الشرط الثالث من شروط الوضوء التمييز. التمييز، قال ابن حزم رحمه الله في حد التمييز هو إمكان معرفة الأشياء على ما هي عليه، إمكان معرفة الأشياء على ما هي عليه، وإمكان التصرف في الصناعات والأعمال المختلفة بإرادة. الآن الطفل المميز ضابطه الذي يدرك الأمر على ما هو عليه، يدرك التفريق بين أمه وأخته وبين أمه وغير أمه من الأجنبيات، هذا طفل مميز. الطفل غير المميز إذا قلت له مداعبا نزوجك قل نعم، بمن؟ يقول بأمي، لا يميز، واضح؟ ولا يميز بين حسنة وقبيحة ولا بين الأوصاف، هذا يقال له طفل غير مميز. أما الطفل الذي يميز بين الأجنبية وذوات المحارم ويميز أيضا يدرك الأشياء على حقيقتها، أن هذه امرأة جميلة وهذه قبيحة وهذه كذا وهذه، هذا مميز يصرف عن مجالسة النساء ومخالطة النساء لئلا يصف النساء لغيره، هذا ضابط الطفل المميز. هذا معلومة استطردنا فيها، لكن شأننا أن نعرف أن التمييز شرط في صحة الوضوء. الطفل الذي لا يميز ربما توضأ وأحدث ولا يشعر أنه قد أحدث أو أفسد وضوءه، فالطفل المميز الذي أو سن التمييز الذي يشترط للوضوء أن يميز الطفل بين ما يبطل الوضوء وبين ما يصحه، وما يجب عليه أن يفعله وما لا يجب، هذا مميز. قال وأما سن التمييز فيختلف كما قال إمام الحرمين الجويني، فإن بلغ سن التمييز مميزا وهو 7 أو 8 ولا ضبط في هذا السن، نعم ذكر هذا حتى الشوكاني أنه لا يضبط بسن حدد كما يضبطه الناس بسن 7 مثلا، بل العبرة في ذلك هو الفهم والتمييز، فقد يميز دون السابعة وقد يميز بعد السابعة. قد يكون ابن 6 سنوات مميز، وقد يكون ابن 8 سنوات غير مميز، بل قد يكون ابن 10 غير مميز. بل ما هو أعظم من ذلك، إنسان عفنا الله إياكم عندهم مرض الزهايمر أو الضمور العقلي أو غير ذلك من الأمراض الذي تخل بالعقل أو لا تجعله يميز، فهذا حتى وإن بلغ من العمر ما بلغ فهو يعتبر غير مميز. ولكنهم فرقوا بين سن التمييز ما دون البلوغ، هذا سن كله قابل لوصف بالتمييز أو عدم، ما بعد البلوغ وصف العقل من عدم ولا يقال تمييز من عدم. إذا بلغ سن مثلا 15 أو 16 وهو غير منضبط عقليا لا يقال غير مميز، يقال غير عاقل، مجنون، معتوه، غير عاقل، مريض. واضح التفريق؟ وصف التمييز وعدمه ما دون البلوغ، وبعضهم يضبطه ما دون 10. إذن التمييز شرط في صحة الوضوء. هل يقبل الوضوء من غير المميز؟ يصح؟ لا يصح. الشرط الرابع النية، شرط في صحة الوضوء. والنية هي القصد والإرادة، إرادة الفعل، ومحلها القلب، محلها القلب. قال الإمام ابن القيم كما في إعلام الموقعين جلد الرابع صفحة 199، قال: النية هي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي يبنى عليه، فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها. هذه هي النية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية، بلفظ النيات، ولكل امرئ ما نوى. الحديث متفق عليه عن عمر رضي الله عنه. وقول الناظم: يا همام، هذه تكملة للبيت، والهمام هو الذي يمضي همه في الأمور، معنى الهمام الذي يمضي همه في الأمور كما في الفروق اللغوية. الشرط الخامس، لأن أخذنا 4، الشرط الخامس طهارة الماء، أن يكون الماء طاهرا، لأن الطهارة هي صفة الماء أصلا. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هي أصل صفة الماء الطهارة. والنجاسة مزيلة للماء عن صفته الأصلية. وقد قام الإجماع على حرمة التطهر بالماء النجس، فإذا لم يوجد إلا ماء نجسا فيتيمم ولا يستخدم ذلك الماء النجس، فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. الشرط السادس زوال المانع. معنى زوال المانع أي زوال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، زوال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. نركز على هذه المسألة. ضابط هذه المسألة أن يكون على البشرة حائل من وصول الماء إلى البشرة، كبعض الأصباغ أو الرنج مثلا أو بعض الأشياء أو الطين أو العجين أو أي شيء يكون على الجسم مما له طبقة وجرم استطاع أنه ينزع. أما مجرد الدسم، مجرد الدسم كبقية الزيوت أو الدهون أو نحو ذلك، أو يوجد عليها آثار الشحم، أو يمسك الإنسان بالسمك أو اللحم فيبقى عليه زلق أو دهون أو نحو ذلك، هذا لا يؤثر. أو شيء عبارة عن تلوين للجسم كالحنة مثلا هذا لا يؤثر، لكن ما كان له طبقة مثل ما يسمى بالمناكير وبعض أنواع الخضار، هذا يشكل طبقة على الجسم ويمنع وصول الماء إلى البشرة، وهو من مبطلات الوضوء ومن عدم صحة الوضوء، فيجب على الرجل أو المرأة نزع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وإذهاب ذلك. يدخل فيه الخاتم المشدود على الإصبع إذا لم يصل الماء إلى تحت ذلك الخاتم، أما إذا كان ليس مشدودا فالأمر في ذلك أهون، لكن يكون مشدودا فلا بد ويلزم تحريكه حتى يدخل الماء إلى تحت الخاتم المشدود على الإصبع. وقوله فسارعي، أي سارع إلى نزع ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة في الوضوء أو الغسل. السابع قبل الأخير من شروط الوضوء، نعم أحسنت، ما يتعلق بالجروح هذا سيأتي حكمها، إذا كان هناك شيء يحول وصول الماء مثل الجبس، جروح، وسقات، العمليات، هذا له حكم آخر، هذا يأتي معنا إما نمسح على الجبيرة، على القول من نمسح بالجبائر يأتي معنا في باب مستقل المسح على الجبائر، أو نتيمم لذلك العضو الذي لم نستطع أننا نغسله. نحن نتحدث عن الأشياء الطبيعية دون عارض مرضي أو نحو ذلك. السابع رفع ما يوجب الاغتسال. إيش الذي يوجب الاغتسال؟ الجنابة، حدث الحيض أو النفاس. من أين جئنا بهذا؟ من القرآن، قال الله عز وجل في شأن الجنابة وإن كنتم جنبا ها فطهروا، كنتم جنبا فطهروا، أي رفعوا هذا الحدث. إذا الرفع ما يوجب الاغتسال لا بد أن يرفع، ما ينفع تتوضأ وأنت عليك غسل، ابدأ ارفع الحدث الأكبر. ما ينفع المرأة تتوضأ وتقوم تصلي عليها غسل من الحيض أو النفاس أو حدث أكبر. إذن هذا شرط في صحة الوضوء، رفع ما يوجب الاغتسال. وقال الله عز وجل في حق الحائض والنفساء فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الشرط الثامن والأخير دخول وقت حدث توالى. دخول الوقت حدث توالى، معنى هذا أولا نفهم المعنى، دخول الوقت في حق من حدثه دائم، نفسر أكثر. إنسان عنده سلس في البول، عافانا الله إياك، سلس في الريح، ليس عنده ضبط للمخرج للغائط، يجري بعض العمليات أو نحو ذلك، ما عنده ضبط، حابس، عنده خلل في النخاع الشوكي، ما يحبس شيء، عافانا الله إياكم. كثير من الناس على هذه الحالة، هذا الشرط في حقه دخول الوقت لكل صلاة، دخول الوقت لكل صلاة، لأنه إذا تطهر قبل دخول الوقت وربما تمر عليه إلا لحظات إذا به يخرج الحدث، فما يدخل وقت الصلاة إلا وهو على حدث قد أحدث، لكنه إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت وتطهر لا يضره بعد ذلك ما خرج منه، يسر للدين. حتى لو كان إنسان عنده سلس في البول وأحكم الطهارة وقام يصلي فشعر قطرات البول تخرج، لا يؤثر ذلك في صلاته، لا يؤثر ذلك في صلاته وصلاته صحيحة، ولكن يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة وأن يغسل ذلك المكان الذي أصيب بالترنجس كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الدليل على هذا قياسا على حكم المستحاضة، الدليل على هذا قياسا على حكم المستحاضة التي يقول في حقها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، قال اغسلي عنك الدم وصلي ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. والمستحاضة عبارة عن مرض يسمى عند النساء بالنزيف، وليس غير الدورة، غير الحيض المعروف، هو عرق في المرأة له عدة أسباب تعود إلى أمور علاجية ومرضية وغير ذلك، فهي حكمها حكم الطاهر إذا انتهت أيامها المعلومة، وهذا سيأتي معنا في باب مستقل، فإنها بعد ذلك تعرف أن هذا الدم صفاته صفات الدم الطبيعية مثل دماء الجروح، فتتوضأ لكل صلاة بعد الغسل، تتوضأ لكل صلاة، واستحب بعضهم الغسل لكل صلاة، وهذا سيأتي معنا. مسائل ملحقة ختمنا بها، قلنا مما يذكر الفقهاء في الشروط وله وجه انقطاع الحدث الموجب للطهارة، يعني انقطاع البول أو الغائط أو الريح أو دم الحيض والنفاس ونحو ذلك، أي لا يصح الوضوء مع استمرار خروج الحدث، إنسان يتوضأ وهو يخرج الحدث، قالوا لابد من انقطاع موجب الطهارة. وأما قولهم العلم بكيفية الوضوء، اشترط بعضهم العلم بكيفية الوضوء، وهذا لا يشترط، صحيح أنه من الأفضل أن الإنسان يعرف كيفية الوضوء وبين ما هو شرط وما هو ركن وما هو واجب وما هو سنة، لكن بعضهم بالغ حتى جعله شرطا في صحة الوضوء ولا يشترط. وأما إباحة الماء، هذا اشترطه أيضا بعضهم، أن يكون الماء حلال، هذا لا يلزم، بل يصح الوضوء من الماء الحرام وهو آثم على ذلك الفعل. لو أن إنسان سرق علبة ماء صحة يعني توضأ فيها، نقول له صلاتك صحيحة، وضوءك صحيح، لكن أنت آثم على السرقة، واضح؟ أو اغتصب ماء أو نحو ذلك، إذن الوضوء صحيح لا علاقة له بصحة العمل، وهو آثم على مقارفة ذلك المحرم. نكون بهذا قد انتهينا من باب شروط الوضوء التي أجملناها في 8 شروط، من يعيدها سردا؟ سردا، ها، حتى ولو لم تكن مرتبة أقل شيء نخرج بخلاصة فائدة، ها، العقل والإسلام، ها، التمييز، دخول وقت من حدثه دائم، ها، النية، هذا 5، بقي 3، زوال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ها، بقي 2، أعانكم الله، ها، رفع الحدث الأكبر، طيب طهارة الماء، نسيتم الأساس، 8 شروط. بهذا القدر نكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.